البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة. موضوعنا لهذا اليوم الاقتداء بأئمة آل البيت، وخاصة من نحن في ذكرى استشهاده الإمام زيد بن علي عليه السلام. أعزائنا المستمعين، عرف الإمام زيد بن علي عليه السلام بلقب حليف القرآن لارتباطه بالقرآن الكريم ارتباطا كليا في تدبره وتأمله واختلائه بكتاب الله وسلوكه اليومي، فالتزم بدراسته المتعمقة للقرآن الكريم لسنوات طويلة، وكان يعتمد عليه في خطبه ورسائله لتوعية الأمة، وكان مرجعه الأساسي في كل أعماله وفي نهجه ضد الظلم، ما جعل منه مرجعا في تفسير آيات القرآن وأحكامه. وقد عرف الإمام زيد بعلمه الواسع وتقواه وشجاعته ودفاعه عن حقوق المستضعفين. ومن أقواله عليه السلام: من أحب الحياة عاش ذليلا، وقوله: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمر أمة محمد. في هذه الأيام تمر علينا ذكرى استشهاده عليه السلام، وهنا لابد أن نعود لهذا الإمام العظيم في تربيتنا لأبنائنا، ونستذكر علمه ونهجه في مقارعة الظالمين. أستضيف الأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية، لنتحدث عن هذا الموضوع أكثر. أهلا بكم أستاذ.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله. بداية، ما أهمية البصيرة كما كان يحث عليها الإمام زيد عليه السلام ويقول: البصيرة البصيرة، ما أهمية البصيرة للشباب وانعكاسها على حياتهم؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر الأمة الإسلامية في مصابنا في الإمام زيد عليه السلام والشهيد الأمة الإمام علي الخامنائي. وفي ما طرحتم به من نقطة أساسية حول أهمية تنشئة أبناءنا على البصيرة أو ما أثرها على أبناءنا، أولا نتحاكى على مفهوم البصيرة. يقصد بالبصيرة هنا الوعي.
نعم.
الوعي الذي ينبغي أن يكون مع في كل مراحل حياة الإنسان وفي للأمة الإسلامية والبشرية عامة. لأن الوعي يحصن الإنسان من مكائد الشيطان وحبال الشيطان وأذنابه في الميدان وفي ساحات الجهاد والمواجهة. فأهمية البصيرة لأبنائنا أو الوعي كما ينبغي، أولا هو تحصين لهم، تحصين لأبنائنا من أن يكونوا سلعة في أيدي أعداء الدين، أعداء الأمة، من يريدون الإفساد في الأرض. البصيرة تتجلى الرؤية والهدف يعني لدى أبنائنا. يعني إذا ما كان لدى أبنائنا الوعي بأهمية وجوده في هذا الكون، ما هو الدور اللي ينبغي أن يقوم به، ما هي المهام المنوطة عليه وفي أي مرحلة، وكيف عليه القيام بها، ما هي المخاطر التي ممكن أن تواجهه في هذا السن أو في هذه المرحلة، من هم من يكونون سعيدين بنجاحه ومن يغضبون من نجاحه ويريدون أن يحكوا له المكائد. كل هذه الأشياء لن تأتي إلا إذا كان لديه الوعي، والوعي يأتي من كتاب الله عز وجل، من القرآن الكريم. يعني فإذا كان الشباب أنفسهم مدركين لماذا خلقهم الله، ماذا يريد منهم الله. إذن لابد أن يدركوا كذلك في الطرف الآخر من يريد لهم الفشل، من يريد لهم الانجرار وراء ما يحظوا بسخط الله أو يعاقبوا بسخط الله، هذه وارد. أما إذا كان أبناءنا وبناتنا في هذا المجتمع في هذه المرحلة الحرجة ليس لديهم وعي بما هي المهام المنوطة بهم، كيف يحصنون أنفسهم، كيف يحمون أنفسهم من كل المواجهات التي يتحرك بها الأعداء، ويا سيما الآن بيستخدموا أساليب وطرق ومكائد خطيرة جدا.
نعم.
الله عز وجل سمى اليهود أنهم المفسدون في الأرض. إذن المفسدون في الأرض لن يتوانوا عن أي أسلوب أو يتخذوا أي طريقة يستطيعون بها بلوغ إلى مبتغاهم.
نعم.
والشباب هم أهم شريحة وأهم مبتغى لديهم، لأنهم من تبنى بهم الأجيال، لديهم الطاقة العالية، القدرة، الحماس، كل هذه الصفات التي تبنى بها الأمم، تعلى بها الأمم، هي تأتي أولا من الشباب. والقرآن الكريم دائما دائما نلقى منه الهداية البصيرة. فالبصيرة التي نحصل عليها من القرآن الكريم هي تساعدنا كيف نحصن أنفسنا. فالبصيرة يعني إدراك أول أين أنا وأين أقف وماذا علي القيام به.
نعم.
ما هي نقاط القوى التي أمتلكها وكيف أستثمرها فيما يرضي الله، فيما خلقني الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كذلك من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المهمة التي الله عز وجل أمر الإنسان أن يقوم بها، أن يعمر هذه الأرض. طيب إذا لم يكن الشباب هم العنصر الأساسي والفاعل، هل ستكون طاقة الصغار كطاقة من هم شباب؟
لا.
هل ستكون طاقة كبار السن كمن هم شباب؟ إطلاقا. يعني الشباب باستطاعتهم أن يتعبدوا الله أوقاتا كثيرة وبأشكال عدة ومقومات كثيرة، إذا لم يستغل الشباب هذه القدرة ويبنوها البناء الصحيح ببصيرة ووعي. ليست البصيرة فقط أن يكون لدي الوعي ماذا يريد مني الله عز وجل، كذلك البصيرة لابد أن تكون ماذا يريد أعداء الله، بداية من الشيطان الرجيم الذي توعد الإنسان. هذا
والتعامل مع الأمور بحكمة.
بالضبط. يعني عندما يتحرك الشاب والشابة في هذه المرحلة من منطلق قرآني، القرآن هو الحكمة نفس في نفسها، يعني هو من سيوجهك ما هي الخطوات الصحيحة، ما هي الأولويات، كيف تخطو، كيف تتعامل مع هذا الموقف، هل هذا الموقف من ذات الأولوية، هل هذا الموقف ثانوي، هل هذا هدف أساسي، هدف فرعي. القرآن يرشد الإنسان، يرشد الإنسان لما فيها الصلاح. والدليل على ذلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. يعني قضية الهداية والرشد تأتي من هذا المنطلق، من كتاب الله عز وجل. فإذا الشباب أنفسهم منهم عليهم مهام كثيرة ومسؤولية كثيرة انتهجوا نهج كتاب الله، نهج القرآن الكريم، ستتغير الأمور. لن تكون حركتهم إلا حركة مدروسة مبنية على مراحل وأسس. ولدينا على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطى خطوات القرآن الكريم تغيرت موازين الجزيرة العربية بالوضع اللي كانت عليه. الإمام زيد عليه السلام عندما نادى بقومه البصيرة البصيرة، لأنه أدرك واقع الأمة واستفاد من تجربة الإمام الحسين.
نعم.
رصيد، قال سيد حسين عليه السلام الله، قال نحن لدينا رصيد كبير. فعلا رصيد من التاريخ، رصيد من القرآن، من الأحداث، رصيد كثير. يعني لا ينبغي أن نتجاهل هذا الرصيد ونتحرك من ذات أنفسنا. علينا العودة به وأن نستفيد من المجريات. الإمام زيد عليه السلام الله لم ينطلق بهذا الشعار كش، لديه شعارات، لديه أهداف ومبادئ انطلق منها، ولكن كانت البصيرة، البصيرة هي أهم الأسس التي انطلق منها. هذا الأساس كان بناء على دراسة واقع الأمة. أمة لا تتحرك ببصيرة بوعي، أمة مهيئة لها الانهزام، لن تستمر، لن تقاوم. ولهذا عندما كان مبدأ الإمام زيد أن تحمل الأمة المتحركة معه البصيرة، على قلتهم دامت ثورتهم إلى يومنا هذا.
صحيح.
واستفدنا منها الإمام الحسين كذلك. طب
محاولة بني أمية طمس يعني تاريخه، قاموا بقتله، أيضا صلبوه، أيضا أحرقوا جثته. لم يبقى يعني حتى لا قبر للإمام زيد عليه السلام. كانوا أرادوا طمس هويته تماما، لكن لا زالت ثورته إلى اليوم
مع قلة من وقفوا معه وتحملوا مسؤولية البصيرة، مع قلتهم كذلك في وقت الإمام الحسين، إلا أن ثورتهم ما زالت مدرسة نتعلم منها حتى اليوم. عملية المقارنة، من أراد الحياة عاش دليلا، لأن الحياة تمسكنا في الدنيا أكثر برغبات الدنيا أكثر، بشهوات الدنيا أكثر. ودائما الشباب، دائما الشباب بيكون في هذا السن الحرج لديهم ميولات لاكتساب الدنيا بما فيها. هذه الميولات إذا لم توجه، إذا لم يحدد مسارها، إذا لم تبنى على بصيرة، سرعان ما ستنجر إلى هذا المربع المؤثر جدا على الأمة وعلى الفرد نفسه.
نعم. بالنسبة للجيل الناشئ، هل يعلمون عن الإمام زيد يعني منذ بداية نشأته إلى علمه إلى تاريخه إلى ثورته؟ ما أهمية أن احنا نكسب هذا الجيل أخلاق الإمام زيد، علم الإمام زيد، كيف كان مرتبط بكتاب الله؟
الارتباط الجيل الناشئ بالإمام زيد، أولا لماذا الإمام زيد نحيي ذكرى استشهاده؟
نعم،
هو التذكير الأمة بالتضحيات التي قام بها. بل خروج الإمام زيد لم يكن خروج أسري أو كان خروج لمصالح ذاتية، إنما خروج لأنه رأى واقع الأمة إذا ما سكت في تلك المرحلة، في طغيان الأمويين، في في في, في الجرأة التي كانت لديهم في أن في تدخل المباشر دون الحياء من دين الله، وهم من ائتمروا الأمة باسم الدين ولم يأتمروها باسم الجاهلية. الجرأة التي وصلت لها الأمة في تلك العصر استدعت واقع التجيل، تمييع الدين، وأن يستن الدين بذلك السنن التي شرعوها بني أمية، مما دفع الإمام زيد للخروج. هذا الدافع كان من منطلق قرآني.
نعم.
لأن القرآن وما خرج له النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين وأمة آل البيت، وفي تلك المرحلة كان كثير من الثورات تخرج، كثير من الثورات في أقطاب المنطقة والمعمورة تخرج لمحاربة الانتهاكات التي حصلت في هذه الفترة للدين وتغييب الدين. كان الإمام زيد لابد أن يخرج الخروج الصحيح القرآني الموجه من القرآن في إحياء ذكرى الإمام زيد. نحن نحيي تاريخ الإمام زيد، كيف نشأ الإمام زيد وهو قرين القرآن، كيف كان القرآن هو الموجه والمسير والمحرك للإمام زيد، هو الدافع للإمام زيد. القرآن ليس كتاب عبادة فقط، هو مرشد يرشدنا إلى ما فيه الصلاح، إلى ما فيه خير الأمة، يعلمنا كيف نتصرف، كيف نتعامل، كيف
منهج نربي. حياة،
منهج حياة، هذا هو فعلا واقع القرآن الكريم. الإمام زيد نشأ هذه النشأة. أنا عندما أقدم الإمام زيد وتاريخ الإمام زيد أعمل لأبنائي عملية المقارنة، كيف أن هذا الشخص خلد إلى هذا اليوم، ما هي العوامل التي امتلكها فجعلت منه خالدا إلى هذا اليوم. إذن أول عامل من العوامل أو الأسس هو ارتباطه بكتاب الله. أن الله عز وجل يختص عباده الصالحين بإيش؟ بالمعية الإلهية، بالرشد. طيب السبب الأساسي ارتباطه، تربية الإمام زين العابدين للإمام زيد، هي أكيد تربى كل أبنائه بهذه الروحية، ولكن هنالك الاستجابة حسب الدور والمهمة المنوطة. الإمام زين العابدين رأى أن ما يستطيع أن يقدمه للأمة بعد ما حصل من أحداث هو ماذا؟ هو التربية. خروج الإمام زيد هو مخرجات الإمام زين العابدين. عندما يقول الإمام زين العابدين اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، بداية اللهم صلي على محمد وآل محمد، هم المسار، هم المنهج، هم القدوة. نعم. التي ينبغي أن نسير عليها، ما كان عليها محمد وآل محمد نكون عليه. ثم وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، كي أصل إلى ما وصلوا إليه، وجعل يقيني أفضل اليقين. هذه المدرسة التي نشأ منها الإمام زيد جعلت منه كيف يصل إلى أكمل الإيمان. يعني فعندما أنا أتحدث عن سيرة الإمام زيد، أنا أتحدث عن النموذج الذي أستطيع من خلاله خلق القدوة. لماذا وما هو السبب؟ ليس الإمام زيد المعني بالخروج فقط.
نعم.
كلنا معنيين. فإذا ما ربينا أبناءنا أن الدافع الذي دفع الإمام زيد هو استشعار المسؤولية الإلهية، الجنة هي سلعة الله وسلعة الله غالية.
نعم.
لن نحصل على الجنة باستكفاء أن نصلي ونصوم ويعيش المجتمع كما عاش ويتحرك الأعداء في الساحة كما يريدون، لن نسلم حتى أن خلق الوعي في واقع أبنائنا أن المصلحة تستدعي الخروج.
نعم.
مصلحتي أنا كفرد، مصلحتك أنت كفرد، الخروج. أما السكوت لن يعنينا، ولدينا تاريخ نقدم التاريخ. هل من سكتوا وتخاذلوا في وقت الإمام زيد عذرتهم بني أمية وسامحة أو سلموا؟ لا، ما لم يسلموا. إذن لابد من الخروج، إذن علينا أن نخرج ضمن ما خرجوا أئمة أهل البيت. فعندما أقدم الإمام زيد ذلك الإنسان العظيم، ذلك الشاب الذي كان القرآن جليسه، الذي
حتى كان القرآن بحليف القرآن
فعلا في المدينة كانوا يسموه في حليف القرآن، وفي الجزيرة نفسها عرف إلى يومنا هذا بحليف القرآن، لأن الجميع يعلم أنه استمد علمه، استمد منهجه، تحركه من كتاب الله عز وجل.
نعم. موقف يحيى ابن الإمام زيد من ثورة أبيه وتضحية أبيه ووعيه كان موقفا متقدما رغم صغر سنه، كيف يمكن أن يستلم أبناءنا من تلك المواقف؟
أول شيء نتذكر قضية أن يحيى ابن الإمام زيد عليهم السلام كان جليس والده.
نعم.
فماذا سيتعلم إذا ما تخيلنا هو جليس والده؟ كلما كان يحمله والده من وعي، من عزيمة، من تحرك، من مبادئ، من أسس، من قيم، كان ينتهجها يحيى مع صغر سنه. تعلمها من والده، حمل المشروع كما حمله والده، يعني لم ينطلق من منطلق أنه والده، ولكن من منطلق القناعة. القناعة بأحقية، أيوة، بأحقية هذا المسؤولية ومشروعيتها، وأنه لابد أن يتحرك، وأن الله عز وجل هو بالغ أمره، وأن الله عز وجل هو من يتولى عباده المؤمنين، وأنه إذا ما تخاذل لن تكون النتيجة كما يريد هو، إنما كما يريد الأعداء. لذلك يحيى عندما انطلق بهذه الروحية التي انطلق بها وإقامة دين الله، لم يكن الشخصية التابعة فقط، وإنما الشخصية الواعية. فبذلك نتخيل أنه تحرك مع والدي تحرك جهادي، ثم حمل مسؤولية القيادة من بعد والده. لم تقف المعركة على مقتل الإمام زيد فقط، بل تولى المسؤولية يحيى على صغر سنه. إذن عندما نتخيل الواقع العسكري ويقوده شاب صغير السن مع وجود شيوخ كبار، لم تأتي عبطا، إنما من الرشد والوعي الذي حمله يحيى. يحيى حمل الوعي الذي استقاه من والده، وحي، استشعار المسؤولية، استشعار الأهداف والأسس التي انطلق منها والده، وأنه لا خرج للأمة ولا خرج لهم إلا أن ينطلقوا إيش على ما انطلق به الإمام زيد. وفعلا واصل مسيرته الجهادية حتى كانوا بنو أمية يبحثون عليه لقتله، مما هم قلقين من هذا الشاب، يعني شكل لهم القلق النفسي، بالرغم أن احنا بنقول هو صغير. طيب، هذا الصغير استطاع أن يبني حاضنة، استطاع أن يحافظ على الحاضنة التي أبوه جمعها أو بناها، يعني عندما
يحافظ على الأمة من الضياع.
بالضبط. عندما حصل الـ قتل الإمام زيد، وبعد تخاذل الكثير، بنو أمية لم يتسامحوا مع من تخاذلوا.
نعم.
ويقولوا لهم أنتم رجعتم. وفعلا كلنا نقرأ من التاريخ أن كثير من اللي تخاذلوا وقت الإمام زيد وقد كانوا بايعوا الإمام زيد كما بايعوا الإمام الحسين منهم قبلهم، بعضهم تأثر بكلام النساء من أهل بيته، سحبوا، يعني تكررت المشاهد كما تكررت في وقت جده الإمام الحسين، عندما انسحب كثير عن مناصرة الإمام الحسين وتخاذلوا وسقط فيها من العظماء حتى وقت الإمام زيد. لكن هذا التجربة أو نقول هذا الحدث اللي حصل لهم كمصطلح صحيح، جعل يحيى ابن الإمام زيد يستفيد من تلك التجربة ويشارك في عمليات التوعية من جديد وبناء الأمة وتوعية وخلق كما قلت الحفاظ على الحاضنة والمجموعة التي بناها الإمام زيد. وكان ملاحق من بني أمية لدرجة أنهم سعوا عبر العسس والجواسيس أن, 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 أن قدموا كثير من المغريات ومن الإكراميات كما نقول أو غيرها لمن يأتي به. فكان عليه السلام دليل هذا إذا ما قرأنا التاريخ دليل أنه لم يقف ساكتا، لم يستكفي بأن قاتل وكفى خلاص خسرنا أبي مات ما عد علي أي مسؤول، واصل كما واصل أبوه في قضية توعية المجتمع، حشد الهمم، التحرك في المجتمعات، حتى أن بني أمية حركوا عسسهم وجواسسهم. فانطلق الإمام يحيى ابن زيد انطلق إلى خراسان حتى بناء ثورة من جديد، وفعلا قاتل وثبت على مبدأ حتى سقط شهيد كما كان عليه والده.
في خضم الأحداث التي تحدث اليوم، أهمية البصيرة بالنسبة للشباب، مثلا ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي البعض يعني يهتز بسرعة، فما أهمية البصيرة لهذه الفئة خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني دخلت إلى كل شخص؟ يعني من قبل تاريخيا كانت مثلا الإشاعات التي تحدث يعني تصل إلى بعض الناس، لكن اليوم أصبحت تصل إلى كل شخص، إلى كل بيت. أهمية البصيرة مثلا ما يحدث في مأرب، يعني نتكلم على واقعنا، ما يحدث مثلا في إيران، البعض يعني انجر مع الشائعات التي تحدث وأصبح يعني بوق لهذه الشخصيات دون أن يعلم. فما أهمية البصيرة مثل هذا وكيف يعني ننصحهم؟
إذا ما سمحتي لي أن أفصل البصيرة، يعني الآن البصيرة لن البصيرة بحد ذاتها تبدأ بمراحل. أولا علينا أن نفهم أن البصيرة في أو الوعي، نقول الوعي في المرحلة السابقة، في المرحلة السابقة كان لها آليتها أو كان لها مخاوفها. الوعي يعني إذا كان الآلية في الزمن السابق كانت الآلية أنهم يعرفوا بخطورة كذا ويعرفوا بخطورة كذا، لكن الوعي ضمن المنهجية القرآنية ضمن الرؤية القرآنية أولا هي تبني عملية ماذا عليك القيام به، وهذا تحدثنا عنها. كذلك من هم الأعداء وما هي أساليبهم وما هي طرقهم. إذن هل استخدم الأعداء في كل مرحلة اللي هم اليهود الممثلة المفسدين في الأرض، اليهود الذين ما إن دخلوا بلاد أو تواجدوا إلا وأفسدوا في الأرض وعاثوا في الأرض فسادا، سماهم الله المفسدين، سيفسدون في ثقافتنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في اقتصادنا، في كل مكان ممكن لهم أو يتاح لهم أن يفسدوهم سيفسدون، لن يتوانوا عن ذلك. إذن البصيرة، البصيرة اليوم عندما يدرك أبناءنا وبناتنا ما هي أدوات العدو المهيئة لهم. الشباب نعلم جميعنا أنهم يحملون الطاقة العالية، الرغبة الجموحة، الأعداء يعلمون كما نعلم ويعدون الوسائل والطرق المغرية والمؤثرة التي تتماشى مع الشباب. كذلك ليس بس تتماشى مع الشباب، مع كل فئة من فئات الشباب يعطوها الوسائل المغرية والمؤثرة عليهم والتي تتماشى مع نفسية كل شريحة، الجموحة، الهادئة، الغريزية، كل صفة يعملون لها حقبة أو حقيبة أو أدوات. وهناك شرائح أبناءنا عليهم إدراك هذه النقطة، يعني عندما بنتعامل مع التواصل الاجتماعي مع البرامج المنزلة وكذا ما بنفسر إلا وقد أتت لنا بعض الإعلانات، أتت بعض الكذا. إذن هذه الأشياء هم يدرسون حالتنا النفسية، هم يدرسون وضعيتنا، ميولاتنا، رغباتنا، اهتماماتنا، هم يعيشون معنا عبر الهواتف الحديثة الجديدة. هذه الهواتف الذكية يستطيعون من خلالها بلوغ نفسياتنا، أهدافنا، ميولاتنا، فيهيئوا الساحة لكي ننحرف. والانحراف يبدأ من الغفلة، لا يمكن لأبنائنا أن يحصنوا أنفسهم إذا لم يدركوا أن العدو سيتحرك بكل الوسائل المتاحة له.
نعم.
أن العدو لن يتوانى، لن يتراجع، لن يستكفي. العدو لا يمكن أن يرى هذا الشاب اللي بيخرج للساحة أنه خلاص ما عاد منه فائدة، بالعكس هذا ممكن يجي مننا وللأسف يعني. أما العدو لا، هو يرى أن ذلك الشاب الواعي اللي بيخرج للساحة، اللي بيتحرك في ساحات الإباء، الذي يحمل قضية، هذا الشاب هو المستهدف الذي يبني عليه كثير من المشاريع لإغوائه لكي يخلي الساحة من هم يواجهه. هذا الشاب هو الهدف اللي بيشتغل عليه العدو، فبيطور قدراته ومهاراته وأساليبه بكل الطرق الإغوائية، ويدرس نفسية الشباب، ما هي ميولاتهم، رغباتهم، ما هي الأشياء التي ممكن أن يتأثروا بها، وله صبر استراتيجي طويل، تخطيطه طويل المدى.
نعم.
إذن التحصيل لأبنائنا وبناتنا أن يفهموا العدو من خلال ما عرفنا كتاب الله عز وجل. لا يمكن أن يأتينا خير من أعداء الله، لا يمكن، لا نتوقع أن يأتينا خير. علينا دائما أن نحصن أنفسنا بذكر الله، بالتسبيح، بالاستغفار. الإمام زيد عليه السلام هو نموذج، هو شاب عندما تكلم أهل الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا للفتية، ما قال الله عز وجل إنهم شيبات، ما قال الله عز وجل إنهم
رجال.
نبي الله إبراهيم عندما كسر الأصنام كان شاب، ما قد تزوج،
فتى
عندما تحرك، والدليل ما قال قومه. إذن نعود إلى القرآن الكريم، معنا مريم العذراء عليها السلام شابة، طفلة صغيرة. معانا هاجر عندما تركت بواد غير ذي زرع شابة. إسماعيل عندما دعاه والده أني أرى في المنام أني أذبحك شاب. كل هذه الأحداث الموجودة في القرآن الكريم ونشوف مخرجاتها والنتائج، علينا أن نتحصن. لن يقوم الدين إلا إذا كنا واعيين، وإذا أدرك شبابنا ماذا يريد لهم الله، وما هي الطرق اللي رسمها لهم، وماذا يريد لهم الشيطان، وما هي الطرق، ماذا يريد الله، ما هي الأدوات اللي أعطاها له وما للإنسان، وما هي الأدوات اللي بيتخذها الشيطان وأذنابه اللي بيستخدمها لأبنائنا وبناتنا. لكل مرحلة أدواتها وأساليبها. إذا أبنائنا أدركوا هم سيحصلون أنفسهم، ولن نستطيع أن نحصن أنفسنا بترك الهاتف أو ترك التواصل الاجتماعي وهي لغة العصر.
نعم.
لن نستطيع أن نحصن أنفسنا إلا إذا أدركنا الطرق والأساليب التي يتحرك منها العدو، وأن لا مخرج لنا إلا بالارتباط بمحمد وآل محمد، النماذج والقدوات والخطى كما خطوا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. لن نستطيع أن نحافظ على تلك النية صحيحة سليمة إلا بالاستغفار والتسبيح والارتباط بكتاب الله عز وجل.
نعم.
أن نهتدي بهدية وأن نكتدي بأعلام الهدى.
نعم. وإذا عدنا إلى قدواتنا سنصل إلى الغاية التي يتحقق منها تربية لأبنائنا. أما إذا تركنا القدوات فسنجد من يصنع لهم قدوات ونماذج سيئة ومزيفة، مثل ما سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله. إذن شكرا جزيلا للأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة إعلامية وثقافية، وشكرا لكل المستمعين على حسن المتابعة، وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.